نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا.
ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فكنا قد شرعنا في شرح مقدمة قدم بها المؤلف رحمه الله تعالى، وعنون عليها قائلا: مقدمة تعرف العبد بما خلق له، وبأول ما فرض الله تعالى عليه، وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم، وبما هو صائر إليه. ثم بدأ هذه المقدمة بقوله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. هذا كله تقدم الكلام عليه. والميثاق أو العهد الذي أشار إليه المؤلف في البيت السادس عشر في قوله وأخذ العهد عليهم أنه، يشير بذلك إلى الميثاق الأول، لأن المواثيق التي أخذها الله عز وجل على بني آدم ثلاثة. الأول الميثاق الذي أخذه عليهم سبحانه وتعالى حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام، وأشهدهم على أنفسهم فقال: ألست بربكم. والميثاق الثاني ميثاق الفطرة التي فطر الله الناس عليها، قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وإلا فهو يولد على الفطرة. الميثاق الثالث وهو الميثاق الذي تقوم به الحجة على الخلق هو إرسال الرسل، بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا يدل على أن الناس لهم قبل إرسال الرسل حجة، لكن بعد إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنه لا حجة لهم على الله تبارك وتعالى. وقد تقدم أيها الكرام بأن الميثاق الأول والميثاق الثاني لا تقوم بهم الحجة على الخلق، لا يحاسبون على هذين الميثاقين إلا بعد أن أخبرنا الله عز وجل بهذين الميثاقين. ما هذا الميثاق؟ قال: وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. هذا هو الميثاق، لا إله إلا الله، ألست بربكم، ألا يعبدوا إلا الله، التوحيد. ثم قال رحمه الله: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل. بعد هذه المواثيق أرسل سبحانه وتعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل معهم الكتب بالحق كما قال تعالى: جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. والله تعالى أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب لتقوم بهما الحجة على الخلق. وهنا في تنبيه مهم جدا، وهو أن الكتب بحد ذاتها لا تقوم بها الحجة، لأن كل كتاب فإنه بحاجة لمن يشرحه قولا أو عملا، ومن ثم كان إنزال الكتب ملازما لإرسال الرسل الذين يطبقون هذه الكتب ويبينون ما فيها للناس، كما جاء في نصوص كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. لكي بذا العهد، أي بذلك الميثاق الذي أخذه الله عليهم، يذكروهم بهذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبكل ما يختص به جل في علاه، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. يذكروهم، هذه وظيفة الأنبياء، التذكير ودعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله تنقسم إلى قسمين: القسم الأول دعوة تأسيسية، والقسم الثاني دعوة تصحيحية. الدعوة التأسيسية هي التي ندعو بها الكفار غير المسلمين ونؤسسهم على الإسلام، على التوحيد، على الشريعة. أما الدعوة التصحيحية فهي التي تتجه لصنفين من المسلمين وقعت عندهم أخطاء بحاجة إلى تصحيحها، فكانت دعوتنا لهم تصحيحا لما عندهم من أخطاء. وهذان الصنفان هما أهل الأهواء والبدع وأهل الذنوب والمعاصي. أهل الأهواء ندعوهم إلى ترك ما عندهم من بدع وأهواء، وأهل الذنوب والمعاصي ندعوهم لترك ما عندهم من ذنوب ومعاصي. وتعلمون أيها الكرام أن الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء ومن سار على نهجهم، وأن فضلها عظيم وكبير. نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يستعمل للقيام فيها. قال رحمه الله: وينذروهم ويبشروهم. ينذرون الخلق إن عصوا الله عز وجل، ويبشروهم إن أطاعوا الله. وهذه هي الدعوة الصحيحة، دائما تقوم على جناحين: جناح التبشير وجناح الإنذار تحذير، جناح الترغيب وجناح الترهيب، جناح الأمر بالمعروف وجناح النهي عن المنكر، جناح الأمر بالطاعة وجناح النهي عن المعصية، جناح الأمر بالسنة وجناح النهي عن البدعة، جناح الأمر بالتوحيد وجناح النهي عن الشرك. الاقتصار على أحد هذين الجناحين في الدعوة إلى الله خطأ، فالاقتصار على باب الترغيب فقط خطأ عظيم يخالف نهج القرآن، والاقتصار على الدعوة إلى التوحيد فقط دون الإنذار من الشرك والتحذير منه بيان صوره الفعلية والقولية وقبلها الاعتقادية هذا أيضا خطأ. والعكس، من يكتفي فقط بالنهي عن المنكر لا يتحدث إلا عن المنكرات هو جزاه الله خيرا، لكنه حتى يكون متابعا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام موافقا لكتاب الله عليه أن ينهى وأن يأمر بالمعروف. إمام فاضل في مسجده في خطبته، أخ يكتب في تويتر، لا يصلح أن تكون دائما ممن يبين أو ينكر المعاصي دون أن يأمر الناس بالطاعات ويحثهم على الخير. انهى عن مساوئ الأخلاق، لكن بالمقابل أيضا حث الناس على مكارم الأخلاق ولزومها. قال: وينذروهم ويبشروهم. هذه من أعظم وظائف الأنبياء، الإنذار والنذارة والبشارة، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله سبحانه وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إنا أرسلناك شاهدا واحد ومبشرا ونذيرا. ثلاث صفات مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. جعل الله وإياكم ممن يستضيء بسراج نبوته صلى الله عليه وسلم واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. هذه الحكمة من إرسال الرسل، حتى لا يكون للناس على الله حجة، بل تكون حجة لمن؟ الحجة البالغة لله سبحانه وتعالى، كما تقدم: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هنا تنبيه يا إخوان، قد يخفى على كثير من الإخوة والأخوات الكرام. اعلموا يا رعاكم الله أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد أن يقيم الحجة عليه، إلا بعد أن ينذر ويبشر، إلا بعد أن يأتيه الرسل، مهما كان كفره. لماذا لم يعذب الله عز وجل فرعون وقد كان يقول: أنا ربكم الأعلى؟ لماذا لم يعذبه إلا بعد إرسال موسى عليه الصلاة والسلام؟ والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والنص هنا كما ترون عام، يشمل العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي. يؤكد هذا المعنى قوله جل وعلا عن أهل النار، عن الكفار، انتبهوا، يقول عن النار سبحانه: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذه الآيات ليست في المسلمين، ليست في عصاة المسلمين الذين يدخلون النار، بل هي في الكفار. من يستطيع يستخرج لنا الدليل مما تقدم من الآيات أنها في الكفار وليست في المسلمين؟ من نفس الآيات التي تقدمت، كلما نفس الآيات، آيات سورة الملك. ركزوا يا إخوة، ما أسمع. ايش؟ نعم. لا انا اقول من نفس الايات. انتبهوا يا اخوان. احسنت يا شيخ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ الآن يعترفون. قالوا بلى. جاءهم النذير. قالوا بلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا بلى جاءنا. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. هذا كلام كفار للمسلمين. إن أنتم إلا في ضلال كبير. يقول الرسل هذا كفار للمسلمين. وللتدقيق يا أخوان، للتدقيق، وهذا يبين لكم يا رعاكم الله كمال عدل الله سبحانه وتعالى. الله يا إخواني لا يعذب الإنسان بمجرد إرسال الرسل، لا، الرسل يأتون يبينون وما على الرسول إلا البلاغ المبين إلا بلسان قومه ليبين لهم. الله لا يعذب إلا من رأى الحق ثم كابر. جيد، نحن الآن افصل بين مسألة العذاب ومسألة الحكم بالكفر. كل من ليس بمسلم فهو كافر، انتبه، هذا مفروغ منه. جاهل، عالم، كلهم كفار. كل من لم يعتنق الإسلام فهو كافر. الكلام عن العذاب، هؤلاء الكفار يعذبون في الآخرة ولا لا؟ نعم يعذبون، لكن متى؟ إذا قامت عليهم حجة الله. الله لا يعذب إلا من رأى الحق ثم أعرض عنه. ما الدليل على هذا الكلام؟ قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لا إله إلا الله، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والله تعالى يقول عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام: فلما زاغوا ماذا فعل الله بهم؟ أزاغ الله قلوبهم. وفرعون وقومه قال الله عز وجل عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أنفسهم متيقنا أن هذا هو الحق، لكن والعياذ بالله كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا هو اللي يسميه العلماء كفر الجحود، وهو أشد أنواع الكفر. فهذا من باب التفصيل الدقيق، أن الله عز وجل من كمال عدله لا يعذب أحدا إلا بعد أن يتبين له الحق بإرسال الرسل، ثم يعرض عنه والعياذ بالله. قال: فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. فمن يصدقهم، أي يصدق هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، يصدقهم فيما أخبروا به ويطيعهم فيما أمروا به وينتهي عما نهوا عنه. بلا شقاق أي بلا تكذيب ولا نزاع ولا مخالفة. فقد وفى بذلك الميثاق، أي وفى بذلك الميثاق الذي تقدم. وذاك أي المصدق للرسل بلا شقاق ناج من عذاب النار، ينجيه الله عز وجل من عذاب النار. وعذاب النار أيها الكرام ينقسم إلى قسمين: الأول عذاب أمدي، يعني إلى أمد معين ثم يزول، والثاني عذاب أبدي والعياذ بالله. كما أن دخول النار ينقسم إلى قسمين، الأول دخول إلى أمد، والثاني دخول إلى أبد، يخلدون في النار. وذاك ناج من عذاب النار، أي العذابين يقصد المؤلف، الأمدي أم الأبدي، أم أنه يقصد الاثنين؟ ها، الأمدي يعني ما يدخل النار كلش، ايش رايكم؟ نعم الأبدي، ممكن هذا وممكن هذا، فمن صدق وامتثل بالواجبات وانتهى عن المحرمات فهو ممن يدخل الجنة ولا يدخل النار، نسأل الله أن نكون وإياكم منه. وإن كان ممن صدق وآمن لكن تلبس بشيء من الذنوب والمنكرات والمعاصي فإنه ممن يستحق أن يدخل النار دخولا أمديا، فيكون المنفي عنه هو الدخول أو العذاب الأبدي. وذلك الوارث عقب الدار، عقب الدار هي الجنة، لا حرم إلا هو إياكم منها، نسأل الله أن لا يخيب مساعينا وإياكم. قال تعالى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، يعني الجنة. قال ومن بهم وبالكتاب كذب، ومن بهم يعني بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وبالكتاب كذب، كذب الرسل أو كذب الكتاب، ولازم الإعراض عنه والإباء، الإعراض عن الكتاب، يعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يصدقه ولا يكذبه، والإباء اللي يسميه العلماء كفر الإباء والاستكبار. قال تعالى عن إبليس إلا إبليس أبى واستكبر، عصى الله عز وجل بسبب تكبره فلم يسجد لآدم. والإباء هو الامتناع. يقول تعالى والذين كفروا عما أنذروا ها معرضون، ولازم الإعراض، هذا هو المقصود. فذاك ناقض كلا العهدين، أي عهدين؟ ها العهد الأول والثاني صح؟ بل وحتى الثالث إرسال الرسل، مستوجب للخزي في الدارين، نسأل الله السلامة والعافية. في الدارين يعني في الدنيا وفي الآخرة، كما قال تعالى لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب أليم أو عذاب عظيم والعياذ بالله. هذا ما يتعلق بالمقدمة. ثم بدأ رحمه الله فقال فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. التوحيد في اللغة مصدر، تقول وحد يوحد توحيدا، صدق يصدق تصديقا، ها وحد يوحد توحيدا. التوحيد في اللغة يا إخوان هو الإفراد، يعني أن تأتي لأشياء متعددة فتجعلها شيئا واحدا، تجعلها شيئا واحدا. وبالمثال يتضح الحال، إذا دنون أحيانا يقولون توحيد العملة دول الخليج، ماذا يقصدون؟ أن تجعل عملة واحدة، عندنا عدة عملات نجعلها عملة واحدة. يقولون توحيد المناهج، ها عدة مناهج دراسية نجعلها منهجا واحدا، توحيد الطرق، عدة طرق تجعل طريقا واحدا. وهذا المعنى جاء في القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للكفار قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ اسمع: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يفهمون التوحيد الذي دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا هو التوحيد في اللغة. فلما نقول توحيد الله نعني إفراد الله عز وجل، أن نجعل الله واحدا في الاعتقادات التي يستحقها، الأمور التي يختص الله عز وجل بها، وفي العبادات. هذا هو في من حيث اللغة. أما التوحيد في الاصطلاح الشرعي فهو له عدة تعاريف ولا مشاحة في الإصلاح إذا كانت الاصطلاحات تؤدي الغرض وتبين المعنى المراد منها. ومن أفضل هذه التعريفات قول من قال من أهل السنة: التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به. التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به سبحانه. هنا يأتي سؤال قد يقفز إلى أذهان البعض، وهو: ما هي الأمور التي يختص الله بها؟ والجواب أن الله تعالى يختص بثلاثة أمور. الأول الربوبية، والثاني الألوهية، والثالث أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى. وهي التي تسمعون كثيرا العلماء يذكرون هذه فيقولون توحيد الربوبية، أي أن نجعل الله واحدا في ربوبيته، نفرده في الربوبية، لا نشرك معه أحد في ربوبيته سبحانه. توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، هذا هو المقصود. وقد يقسم بعض العلماء التوحيد إلى قسمين، يقول التوحيد توحيد معرفة وإثبات، يعني أن تعرف صفات الله، أسماء الله، أفعال الله وتثبتها، انتبهتم؟ وتوحيد قصد وطلب، بمعنى ألا تقصد في عبادتك إلا الله، وألا تطلب إلا ممن؟ إلا من الله سبحانه وتعالى. ربوبية الله، الربوبية مأخوذة من اسمه تعالى الرب، والرب هو السيد، هو الخالق، المالك، المدبر. واضح يا إخوة؟ فلحين نقول توحيد الله تعالى في ربوبيته فإننا نعني يا رعاكم الله أن نعتقد أنه لا خالق إلا الله، ولا مالك على الحقيقة إلا الله، ولا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. الخلق الذي نعنيه أنه من خصائص الله هو الإيجاد من العدم، كن فيكون، بخلاف التصنيع. التصنيع تأتي إلى أشياء فتحولها إلى أشياء، تأتي إلى خشب فتصنع منه طاولة، تأتي إلى حجارة فتصنع منها جدارا. هل هذا الجدار جاء من العدم ولا كان أحجار أصلا؟ هل هذه الطاولة كانت معدومة أم كانت خشبا ثم حولها النجار إلى طاولة؟ انتبهوا، فالذي يختص الله عز وجل به هو الخلق بمعنى الإيجاد من العدم، كن فيكون، الذي خلق هذا الكون كله من العدم على غير مثال سابق كما سيأتي معي. أما الملك فإن الله سبحانه وتعالى هو المالك لهذا الكون على الحقيقة، يتصرف فيه كيف يشاء. هل المخلوق يملك؟ نعم يملك، أنا أملك هذا العقال، ها ملكي صح، وأملك جهازي وأملك ملابسي، والإخوة يملكون ملابسهم، لكن هل هذا الملك أو الملك كامل في حقنا أم ناقص؟ الجواب أنه ناقص، وأوجه نقص هذا الملك في حقنا أنه كان معدوما. أنا قبل أن أملك هذا العقال كان معدوم هذا الملك، واضح يا إخوان؟ وأنه أيضا يفنى، كلنا سنموت ترى، يتقاسمون التركة التي نتركها، بخلاف ملك الله سبحانه وتعالى فهو كامل. أنا وأنتم يا إخوان، الشرع يمنعنا أن نتصرف في أموالنا كيف نشاء. يجوز يا إخوان إنسان عنده 10 مليارات دينار كويتي، يجوز له يأتي ب1000 دينار ويحرقها، يقول يا جماعة عندي 10 مليارات أحرق ال1000 دينار هذه بس كذي وناسة، يجوز له هذا الكلام؟ لا يجوز، هذا حرام، الإسراف حرام، التبذير حرام. فأنت وإن كنت هذا الشخص وإن كان يملك هذه الأموال لكنه لا يتصرف فيها كما يشاء. والواقع أيضا أن الأنظمة تمنع الإنسان أن يتصرف في ملكه كما يشاء. فهذا الملك وهذا الملك البشري الدنيا الذي للمخلوق ناقص، ليس كملك الله سبحانه وتعالى. والتدبير من خصائص الله عز وجل، خصائص ربوبيته التدبير، تدبير هذا الكون. فوالله يا إخواني، ثم والله لا ترمش عين أحدنا إلا بأمر الله، ولا تنبض القلوب ونحن جلوس، لا تنبض قلوبنا إلا بأمر الله، والله لا تطير بعوضة في البرازيل إلا بأمر الله، ولا تسقط ورقة من شجرة في اليابان إلا بأمر الله. هو الذي يدبر هذا الكون كله، يحيي ويميت ويحدث الزلازل والكوارث، وينعم هذا ويعذب هذا، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ليس لأحد مشاركة لله تبارك وتعالى في ذلك. وهذا الأمر لم يخالف فيه أحد، حتى الكفار الأولين، ولا يخالف فيه إلا مكابر. ولذلك يا إخواني في الربوبية، من اعتقد أن غير الله يفعل كفعل الله الخاص به من الخلق أو الإحياء أو الإماتة أو الرزق أو التدبير بكافة صوره، فإنه قد وقع في الشرك. لما؟ لأنه ساوى غير الله بالله سبحانه وتعالى في أمر يختص به الله. هذا معنى الربوبية باختصار. الألوهية مأخوذة من اسمه تعالى الإله، والإله أيها الكرام هو المعبود، هو المعبود. معنى الإله في لغة العرب هو المعبود. استخرج بعض الفضلاء من 7 مراجع من كتب اللغة العربية كلها تنص على أن الإله هو المعبود، سواء عبد بحق أو عبد بباطل. كلها آلهة كما تقدم معنا هذا الكلام فيما أذكر، لكن الإله الحق واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فحتى يحقق الإنسان توحيد الألوهية عليه أن يأتي بأمرين: الأول أن يعتقد أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله، والثاني ألا يصرف شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. لاحظ أن هنا عندنا جانب اعتقادي إن صح التعبير نظري علمي، وهو تعلم أنه لا يستحق العبادة إلا من؟ إلا الله. قال: يا معاذ، قال: قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ انتبه إلى حق الله لا. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله، ها؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. من حق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، فمن أشرك مع الله بعمله أو باعتقاده بأن اعتقد أن غير الله يستحق شيئا من العبادة فإنه يكون قد وقع في الشرك والعياذ بالله. توحيد الأسماء والصفات: الله تعالى له أسماء خاصة به وله صفات خاصة به سبحانه، فمن اعتقد أن غير الله يتصف بصفة كما يتصف بها الله فقد وقع في الشرك، مثل أن يعتقد أن غير الله يسمع كسمع الله، أو أن غير الله يعلم كعلم الله، أو أن غير الله يرى كما يرى الله عز وجل. انتبهتم يا إخوان؟ فإن هذا يكون قد وقع في الشرك، الله يسلمنا وإياكم منه. لا أحد يأمن على نفسه من الشرك يا إخوان، لا يأمن على نفسه من سوء الخاتمة والردة إلا المغبون. ناس كانوا يؤلفون المؤلفات في الرد على المشركين، مؤلفات العظام، ثم صرف الله قلوبهم عن الهدى، نسأل الله السلامة والعافية. اسألوا عن شخص اسمه عبد الله القصيمي، كتابه الصراع بين الوثنية والإسلام، ثم كيف، طبعا بعض الأخوة درس شخصية القصيمي دراسة مستوفاة وخلص إلى أن تكبره هو وإعجابه الشديد جدا بنفسه هو الذي كان سببا لانتكاسته. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، نسأل الله السلام والعافية. حتى أنه في بعض الكتب يعني علق تعليقا يتحدث وكأنه يستحق النبوة، ها؟ إلى هذا الحد. فمغبون من يأمن على نفسه من الانتكاسة، مغبون من يأمن على نفسه الوقوع في الشرك. كيف هذا يا إخواني؟ وإبراهيم كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. كيف هذا ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. والعلماء أحيانا يعقدون مقارنات، قد يكون الرجل عنده علم لكن تخفى عليه بعض مسائل التوحيد. هنا معاذ يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق الله على العباد؟ يقول: قلت الله ورسوله أعلم، ثم بينه النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة الذين كانوا حدثاء عهد بكفر مع أنهم كانوا مع محمد صلى الله عليه وسلم طلبوا التبرك بالشجرة ذات الأنواط، وأصحاب موسى قالوا له: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نسأل الله السلامة والعافية. ودائما تذكر أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. بإذن الله تعالى السبت القادم نأخذ هذا الفصل الهام في بيان التوحيد وأقسامه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والثبات على دينه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان في سؤال يا أخوان، بس صاحب السؤال يرفع صوته لأن أخوكم في السمع مزعج عنده. نعم يا شيخ. الشيخ نفسه رحمه الله ذكر في الشرح أقسام هذه المواثيق وأنها ثلاثة. الميثاق الأول حين أخرج الله عز وجل البشرية من ظهر آدم، والثاني ميثاق الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والثالث ميثاق يا رعاك الله إرسال الرسل. نعم. ما أسمع الشيخ هنا، ربما للضرورة الشعرية أو أراد يعني ناقض كلا العهدين، يعني العهد الأول اللي قبل المؤاخذة والعهد الثاني قبل التكليف واللي بعد التكليف، والله أعلم. نعم سمي الشيخ. الكافر والثاني إيش؟ يستحق العذاب. كل كافر يستحق العذاب. نحن نتكلم عن الكفر، عرفت، وعن العذاب. الآن كل من ليس مسلما فهو كافر، خلصنا من هذه، أقمنا عليه الحجة، ما أقمنا عليه الحجة، جاهل عالم، كلهم كفار. لكن العذاب يوم القيامة لا يكون إلا بعد بلوغ الحجة. وضحت يا شيخ؟ إيش؟ نعم، تقام عليهم الحجة يوم القيامة هؤلاء. ولا أن يعذب إنسان بدون قيام الحجة عليه، هذا ليس من عدل الله سبحانه وتعالى. كافر ليس بمسلم. شلون؟ كل من ليس بمسلم فهو كافر. الذي يحتاج لإقامة حجة عليه حتى نكفره هو المسلم الذي تلبس بشيء من المكفرات. أما الكافر الأصل هو كافر، يقول أنا ماني مسلم أصلا، نقول شلون نكفره؟ يبيلها شوي بس تركز فيها راح تضح لك إن شاء الله. بارك الله فيك. نكتفي بهذا يا إخوة، وإن شاء الله موعدنا يوم السبت. أسأل الله التوفيق والإعانة الجميع.
الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.